أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة في ضمن سياق حديثنا عن عفة اللسان وبذاءته، تربط بين تقوى الله والقول السديد من جهة، وبين إصلاح العمل وغفران الذنب من جهة أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ماذا يترتب على ذلك؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقد نقل في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما صعد المنبر إلا وقرأ هذه الآية المباركة. وفي هذا بيان على أهمية المعاني الكامنة في هذه الآية المباركة. سبق لنا حديث عن أصل عفة اللسان وعن بذاءته، نعوذ بالله من هذه الخصلة السيئة، وعن الظروف والعوامل التي تجعل إنسانا بذيء اللسان وإنسانا آخر أمثال الحاضرين والسامعين إن شاء الله عفيف اللسان. هذا اليوم حديثنا يتناول النتائج أو بعض النتائج التي تترتب على الجانب السلبي، وهو بذاءة اللسان. لو أن إنسانا كان بذيء اللسان سليط اللسان فاحش القول سبابا شتاما لا يوقر في كلامه شخصيته الذاتية، ولا يوقر سامعه، ولا يوقر المكان الذي هو فيه، ما هي النتائج التي تترتب على هذه الصفة بذاءة اللسان؟ نحن نعلم أن اللسان منفذ من منافذ الذنوب، ك كما ذكرنا في حديث أسبق، كما أنه جسر إلى الجنة، في نفس الوقت النبوات لا تحصل رسالتها وغايتها إلا بالبلاغ وهو باللسان، ولا يذكر الله ذكرا لفظيا إلا باللسان، ولا يتلى القرآن تلاوة إلا باللسان. هذا في هذا الجانب. وفي الجانب الآخر أيضا ذكر العلماء أن هناك 30 ذنبا، التفتوا إلى هذا الرقم، أن هناك 30 ذنبا ترتبط باللسان. هذا لساني من الممكن أن أرتكب به 30 ذنبا، بعضها من كبائر الذنوب، وقد ذكرها العلماء في كتبهم الأخلاقية. أحد تلك الذنوب هي البذاء والفحش والسباب وما يرتبط به. فلننظر إلى نتائج ذنب واحد وخصلة سيئة واحدة في اللسان، وهي البذاء، حتى يتبين لنا ما الذي تصنعه أيضا باقي الذنوب 30 لو اجتمعت والعياذ بالله. مما يذكره القرآن الكريم أولا في الآية المباركة فساد الأعمال وتراكم الذنوب. الإنسان الذي يتورط في الفحش وفي البذاءة والسباب سوف يراكم على نفسه ذنبا بعد ذنب، حتى عندما استغرب بعض المسلمين من أن اللسان تستغيث منه الجوارح وتستجير بالله منه، في روايات عندنا أنه في كل يوم الجوارح تضج إلى اللسان وتستغيث به، حسب تعبيرنا إحنا بعرضك يا أيها اللسان ومروتك لا تورطنا في نار جهنم. فواحد يسأل الإمام، يسأل النبي صلى الله عليه وآله أكل ذلك من اللسان؟ قال وهل يكب الناس في نار جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هل هناك شيء آخر يوصل الإنسان إلى نار جهنم مكبوبا فيها على وجهه إلا ما يحصده بلسانه من غيبة ونميمة وتهمة وفاحشة وسيئة وقول بالكذب وبهتان على آخرين وإعلام كاذب وإلى غير ذلك؟ هاي حصائد الألسنة. فواحد من الأشياء العمل الفاسد وتراكم الذنوب، في مقابلها الآية المباركة تعرض الصورة الحسنة، قولوا قولا سديدا ماذا يصنع بكم؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بعض الروايات أنقلها لكم، منها ما جاء في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري من الكتب الحديثية عند أتباع مدرسة الخلفاء، وهو في ميزانه العلمي، في ميزانه العلمي يساوي الصحيحين، نظرا لأنه انتخب الروايات المروية بأسناد صحيحة موافقة لشروط البخاري ومسلم. فهو من الناحية العلمية قيمة رواياته تعادل روايات البخاري ومسلم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله قيل له إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها سليطة اللسان تؤذي جيرانها بلسانها، صائمة نهارها قائمة ليلها متعبدة ولكن لسانها سليط. افترض هذه الجارة طلعت الزبالة خلتها شوية بالدنيا على بيت الأخرى مو على بابها قريب من عدها، اطلع لها لسان طوله ذراع، يا فاعلة ويا تاركة وما عندكم أدب وما عندكم كذا وإلى آخره. طيب، فهذه الشكل قال نبينا صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه. قال لا خير فيها هي في النار. هاي اللي جايبها اللي متكلم امرأة خوش امرأة بس فيها فد شيء بسيط شوية سليطة لسان، ولكن تقوم الليل وتصوم النهار بس فد شيء بسيط. قال هاي كل خير ما فيها هي في النار، لتقبيح وتشديد هذا الجانب. هذا معنى شنو؟ يصلح لكم أعمالكم إذا كنت قائلا بالقول السديد، وذاك البعيد يفسد عمله إذا كان قائلا بالقول الفاحش. في حديث آخر معتبر في الكافي لثقة الإسلام الكليني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: من خاف الناس لسانه فهو في النار. أكو قسم من الناس يقول لك ترى يحذرك لا تروح يم هذا، لا تواطنه، لا تقعد يم. ليش؟ يقول هذا لسانه لسان سليط فيتوقع على أثر ذلك ما حد يروح يمه. هالنوعية من الناس من اتقاه الناس وخافوا من لسانه فهو في النار. في حديث آخر: أبغض الناس أبغض الخلق إلى الله عبد اتقى الناس لسانه. وهكذا روايات أخرى في هذا الباب، بل عندنا روايات تشير إلى أثر سلبي للسان البذيء على دعاء الإنسان. يعني مثلا أنت إنسان تدعو ربك بلسان تقي صادق نقي، احتمالات الإجابة احتمالات كثيرة، ولكن ذلك الذي يدعو ربه بلسان سليط بذيء فاحش، زوجة تتكلم على زوجها بالكيلوات، يا فاعل ويا تارك ويا ما أدري كذا. أحد الشباب جاءني قبل مدة وقال: أنا أفكر أترك زوجتي. لما؟ قال: لأنه هذه ما أواطنها في مكان إلا وتبدأ بالحديث عني أنه أنا خائن، أنا خائن لها، تكلم تليفون تقول هذه أي كذا، تجيب صفة من الصفات البذيئة، أي كذا اللي تكلمك هالصفات غير المستحسنة. أقول لها: اتق الله، هذا واحد من أصدقائي، تفضل يكلمي. زين، أخرج إلى بعض أصدقائي أو كذا، تقولها مواعد فلانة وفلانة، وعلى هذا المعدل هذه بذاءة لسان، حتى إذا هي عندها سوء ظن ما لازم تطلعها إلى الخارج. طبعا في بعض الموارد تدرون أن هذا يعتبر قذف، وإذا قذف ولم تثبته يجب عليها حد قذف إنسان مؤمن، والعكس كذلك أيضا. هناك من الرجال الخاطئين من يتكلم مع زوجته بهذه الطريقة، طيب ثم يأتي هذا وتأتي تلك لكي يرفع كفه إلى السماء. في حديث معتبر في الكافي لثقة الإسلام الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا من بني إسرائيل مؤمنا دعا ربه مدة 3 سنوات ليرزق بالولد، تزوج وكان طامعا في الولد، كل إنسان يحب الولد، فلم يرزق 3 سنوات. مع كثرة دعائه وصلاته آخر شيء حسب التعبير طفش، فرفع يده إلى السماء قال يا رب إما أنت ما تسمع وإما أنت بخيل فلا تستجيب، ليش أنا قاعد أدعو 3 سنوات وما تستجيب إلي؟ أطلب منك الولد. فرأى في الرؤيا أن هاتفا يكلمه ويقول له إنك، لاحظوا، إنك تدعو الله عز وجل منذ 3 سنين بلسان بذيء وقلب عات غير نقي. الدعاء يحتاج لشغلتين، قلب طاهر طيب ونية صافية، ويحتاج له لسان طيب نظيف. انت كلا الأمرين غير موجود عندك، لسانك بذيء، لسانك فاحش، لسانك سباب، لسانك تهام يتهم الآخرين، لسانك لعان. هذا عنصر أول يخليك ما تستجاب الدعاء، وأيضا قلبك مو نظيف فلا يستجاب لك. نظف لسانك، طهر قلبك، بعدين ادعو ربك. فمو بس الأعمال تفسد، الدعاء لا يستجاب، الذنوب تتراكم على أثر كون الإنسان ذا لسان بذيء، نعوذ بالله. هذا واحد من النتائج. إحدى هذه النتائج، نتائج اللسان البذيء، سوء العلاقات. الإنسان يعيش حياته في المجتمع، نادر إنسان يريد يعيش وحده ما يرتبط بأحد، بالتالي يحتاج أن يرتبط بزوجة ويكون إليه أبناء ويكون إليه جيران وإخوة ويعمل مع جماعة ويتاجر مع جماعة. الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فإذا كان سيء اللسان بذيء الكلام كيف يستطيع أن يصنع لنفسه جوا اجتماعيا بهذا المعنى؟ تبدأ القضية من بيته، لا يستطيع أن يسعد في حياته الزوجية من كان بذيء اللسان. قسم من الناس يقول أنا طبيعتي هالشكل، طبيعتي عصبي، طبيعتي إذا واحد غلط علي أغلط عليه، قال لي كلمة أعطي 10، طبيعتك خربانة، صلح نفسك، هذا مو محل فخر. الإنسان إنما يفتخر بالطبائع الحسنة. كنت أقرأ في ترجمة بعض العلماء والأدباء هاي الصفة سبحان الله كل واحد عنده هذه الصفة، صفة بذاءة اللسان تسجل عليه، يقول لك كذا وكان شاعرا بذيء اللسان. هسا عنده يمكن 50 صفة أخرى، يمكن يكون كريم، يمكن يكون سخي، يمكن أن يكون كذا، بس هذه هالعار يظل يلحقه. بعضهم سنة 360 هجرية متوفى، احنا اليوم 437، يعني بعد 1000 سنة تقريبا، اقل من 1000 سنة من الزمان، مع ذلك يعرف فلان من الناس انه وكان بذيء اللسان. فهذا النبز اللي يلحقه، هذه الصفة السيئة اللي رح تكون عنوان إليه، الإنسان ينبغي أن يكون عنوانه الخير والصلاح، لأن يعرف بهذه الطريقة، بس هذه بذاءة اللسان وفحش القول أول عنوان يواجه الإنسان، لأنه ما يحتاج إلى شيء، يحتاج لك بس تسلم عليه وتقول له شلونك، إذا كان بذيء اللسان تعال استلم. السخاء يحتاج أن تجربه يسوي لك أكله وما يسوي لك، تعاشره مدة من الزمان، ما أدري العلم يحتاج إلى أن فترة من الزمان تقعد إياه وتشوف تسأله تأخذ تعطي إياه تشوف عالم لو مو عالم، بس هذه بذاءة اللسان ما يحتاج لها الشيء، وما يحتاج أنت حتى تجربها، تسمع عنه ترى فلان سب فلانا وشتمه وأفحش له القول. فينبغي أن يلتفت الإنسان جيدا إلى هذا الجانب، وأن يجتنبه اجتنابا تاما. لا يستطيع الإنسان صاحب اللسان البذيء والفاحش أن يصنع علاقات اجتماعية سليمة مع غيره، لا مع زوجته ولا مع أسرته ولا في داخل العمل الذي يعمل ومحيطه العملي ولا مع المجتمع، أي عيشة هذه للإنسان لا يستطيع أن يكون فيها علاقات حتى مع داخل أسرته وبيته، لا يستطيع أن يشعر بطعم النعيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد ينبغي أن يكون عنوانك. ما تقدر ذاك البعيد تقول قول السديد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك ورد في الحديث عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أن الحلم أو الصمت فدام السفيه، فدام يعني كمامة، مثل كمامة زين، هذا أحسن شيء يغطي حتى لا يطلع الكلام مالي. فدام هو في الأصل ذول المجوس عندما يأتون إلى النار التي يقدسونها يخلون على فمهم مثل الكمام اللي الآن يستخدمه الأطباء، يقولون لا يطلع من أنفاسهم شيء سيء يخرب قداسة النار، طيب هذا يسمونه فدام. هذا الصمت وهذا الحلم وعدم الرد يخلي أمام السفيه حاجز عن الاستمرار. ومن الآثار السيئة للسان البذيء إيذاء المسلم وإيذاء الآخرين. الإيذاء على أقسام، قد يكون الإيذاء بالضرب، وقد يكون بالجرح وإخراج الدم، وقد يكون باللسان، وقد ورد في الشعر العربي ولا يلتام ما جرح اللسان. هذه الجروح العادية تحتاج إلى 3 أيام أقل أكثر تبرى وتشفى، لكن إذا أحد اعتدى على إنسان اعتداء لفظيا وأفحش له القول وشتمه وسبه، هذا من الممكن أن يبقى فترة طويلة من الزمان يؤثر في نفس ذلك المعتدى عليه. إيذاء للمؤمن هذا من مصاديق إيذاء المؤمن والمسلم، وإيذاء المؤمن والمسلم حرام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بين أن يجي واحد يضرب إنسان على وجهه، هذا إيذاء، وأحيانا كلمة من الكلمات يكون إيذاؤها أعظم من لطمة الوجه وصفعة الخد. ولذلك يقول سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام: إياك إياك ومستهجن الكلام، فإنه يوغر القلب، خلي القلوب غير صافية، توغر قلب الآخرين عليك. وآخر نتيجة نتعرض لها هذا اليوم هي أن الإنسان إذا تعود على فاحش من القول على الناس لا يتوقف عنده. شايفين في بعض الأماكن وفي بعض المناطق يصل الأمر إلى سب الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ إلى سب الدين، إلى سب الله بكلمات يقشعر لها بدن الإنسان. هذه ترى ما إجت على طول، وإنما بدأ بالبذاءة والسباب لشخص فاستمرأ هذا الشيء ثم ترقى في زعمه، صار أكثر من ذلك، صارت طبيعة عنده وما حد وقف قدامه ولا أحد فهمه أن هذا شيء يهز شخصيتك ويحطم ذاتيتك، بالتدريج وصل إلى سب الدين وبعد ذلك إلى سب ربه الذي أنعم عليه بوجوده. فإذا الإنسان كان عاقلا ينبغي أن يقشعر بدنه أمام أول كلمة سيئة، مو آخر كلمة. أنقل لكم هذه الحادثة وأنهي بها الحديث إن شاء الله. في الحديث المعتبر أيضا في الكافي عن سماعة قال: دخلت أحد أصحاب الإمام الصادق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي مبتدئا: يا سماعة، ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك؟ إياك أن تكون فحاشا أو سخابا أو لعانا. كأنما مستأجر من جمال صاحب دابة في ذلك الزمان يقوم مثل الآن تاكسي أو غير ذلك. فصار بينه وبينه كلام. الإمام عليه السلام قال له: شنو هذا اللي قاعد تقوله إلى الجمال، إلى من استأجرت جماله؟ إياك أن تكون بهذه الصورة، بذيء اللسان، لعان، شتام. فقلت: والله لقد كان ذلك، إنه ظلمني. صحيح الكلام اللي تقوله أنا قلت كلام مو زين، بس هو ظلمني. أكو قسم من الناس هكذا تدري تتفق وياه مثلا على التاكسي، المشوار 50 ريال، بعد شوية يبدأ ينق ويحكي والبنزين غالي وما أدري كذا، وأنا ما فكرت المكان بعيد وإلى آخره، وما يقبل إلا آخر شيء أن تزيده، إذا ما زدته من الممكن أن يتكلم عليك. كأن هذا اللي طرف سماعه كان من هالنوع، قال: هذا ظلمني، اتفقت وياه بمقدار معين وهو أبى إلا أكثر من ذلك فغلطت عليه. فقال إن كان ظلمك فقد أربيت عليه، إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي. إذا هو ظلمك أنت لما سبيته صرت أكثر من عنده، صرت أسوأ من عنده. لقد أربيت عليه يعني زدت على فعله، وهذا الكلام اللي تقوله مو من فعالي أنا جعفر ولا من فعال شيعتي ولا آمر به شيعتي. استغفر ربك ولا تعد. قلت أستغفر الله ولا أعود. فعلا الرجل هم استمع النصيحة وقبلها من الإمام عليه السلام. ينبغي للإنسان أن يطهر لسانه قدر الإمكان، وإذا زلت في مكان من الأماكن يقوم بأمرين: الأمر الأول أن يستغفر ربه لأنه تجاوز الحد الإلهي، والثاني أن يعتذر لذلك الطرف لأنه تجاوز حقه. تكلم كلام سيء على زوجته، يروح يعتذر إلى زوجته. تكلمت بكلام سيء على زوجها، بعد أن تستغفر ربها تروح تعتذر إلى زوجها. يعتذر الأستاذ إلى تلميذه إذا كان قد تكلم عليه بكلام سيء، يعتذر الرب العمل إلى العامل إذا كان قد شتمه. بعد أن يستغفر ربه ينبغي أن يعتذر للعامل. تصور أنه هذا ما دام جاي كذا، هذا من الجنسية الفلانية، سوقه بكم كلمة وكم لعنة وإلى آخره، وهذا مقصر في العمل. لا، لقد أربيت عليه، يقول الإمام عليه السلام. ينبغي للإنسان أن يكون هكذا، عندئذ يتحقق يغفر لك، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم عفيفي اللسان، سديدي القول، حسني الفعل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.